فلما قص القصص على هذا الرجل الصالح قالت إحدى المرأتين أو الفتاتين أو البنتين: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقال إن هذا الرجل الصالح الشيخ الكبير أخذته الغيرة من هذه الكلمة، فقال لها: بما عرفت هذا؟ هذا الثناء لماذا؟ خشي أن يكون قد وقع في قلبها شيء. فأخبرت هذه الفتاة أباها بأنها إنما قالت هذا الوصف في هذا النبي لأنها رأت مشهدين اثنين يدلان على هاتين الصفتين، القوي الأمين. فأما قوته فقالت إنه قد حمل الصخرة التي يغطى بها ذلك البئر ولا يحملها إلا عشرة من الرجال. وأما أمانته فأخبرته بخبر سلوك الطريق، وأنه كان قد جعلها خلفه فيرمي بحجر، ترمي هي بحجرا ذات اليمين وذات الشمال إذا أرادوا ذهابا يمينا أو شمالا. ثم انظر إلى هذه الفراسة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكثر الناس فراسة أو أعظم الخلق فراسة ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمر بن الخطاب، وامرأة فرعون حين قالت في موسى، أو قال امرأة العزيز حينما قالت في بل العزيز نفسه حينما قال لزوجته في شأن يوسف: لعلنا أن نتخذه ولدا، يعني يستفيدون من قوته أو من يكون رقيق عندهم، فهم لم يكن يولد له فيكون عندهم مثل الولد ينتفعون منه. وأما الثالث فهي تلك المرأة حينما أو الفتاة حينما تفرست في موسى عليه السلام بقولها: استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا أيضا من بلاغتها وحنكتها. والآن حينما يريدون أن يريد أن من يتحدث أن يتحدث عن صفات القائد الناجح، فإنه يتحدث بأن أول صفتين يجب أن يتحلى بهما القائد الناجح أن يكون قويا وأن يكون أمينا، بمعنى أن يكون صالحا تقيا. فإذا كان قويا صاحب حنكة وإدارة لكنه ضعيف الديانة، فإن هذا يكون فيه فساد أكل الأموال وغير ذلك لقلة الورع. وإن كان صالحا تقيا لكنه ليس له علم بهذا العمل الذي يعمل به، فإنه أيضا يفسد العمل. فلا بد من اجتماع الشرطين: القوي الأمين. قال هذا الرجل حينما اطمأن لكلام ابنته قال لموسى عليه السلام وخيره: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني تشتغل عندي أجيرا لمدة 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، الأمر يعود إليك، لكن الشرط 8 حجج. موسى عليه السلام اتفق هو وإياه على هذا، وقال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني لا حرج علي، إن أتممت 8 أن أنصرف، فإن أتممت 10 فهذا لي. فما الذي فعله موسى؟ هل بقي 8 سنوات أو 10 سنوات؟ جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ أي الأجلين قضى موسى؟ يعني 8 أو 10؟ قال سعيد: حتى، قال لا أدري، حتى أسأل حبر العرب، يقصد بذلك من؟ ابن عباس رضي الله عنه. قال: فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنه فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، يعني أنه وفى بالعهد وزاد 2 إكراما من عنده لهذا الرجل الصالح. قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. كان موسى عليه السلام قد اشتاق إلى أهله لما كان عند ذلك الرجل، فأراد أن يزور أهله في خفية من أمره حتى لا يعلم به فرعون، فعزم على زيارتهم وانطلق بزوجته وأدركه الليل في ليلة مظلمة باردة، سار وقد ادلهم الظلام فظل الطريق فلا يدري أين يذهب، واشتد به البرد، وكلما حاول أن يقدح زندا أو يوري نارا انطفأت مباشرة، فتعجب موسى من هذا. فبينما هو على هذه الحالة إذا به يأنس من جانب الطور نارا، الطور الجبل، جبل الطور، التفت فوجد أو رأى نارا من بعيد، فقال لأهله امكثوا يعني في مكانكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، بخبر يعني عن الطريق، لعلي أجد أحدا يدلني يقول الطريق من هنا أو من هنا، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، فهم في حالة برد. فلما قدم موسى عليه السلام كان الحدث العظيم والشيء الذي أذهل موسى عليه السلام ولم يكن يخطر له على بال، إنه لقاء الله تبارك وتعالى، تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه. لما قدم موسى واقترب من تلك الجدوة التي هي في جانب الجبل إذا به يسمع كلام الذي ليس كمثله شيء، كلام الله جل جلاله يخاطب موسى ويقول له يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإذا موسى قد كانت بيده العصا التي يحملها فقال الله عز وجل ألقها يا موسى، ولك أن تتخيل الموقف هنا، الذي يكلمه هو الله وكفى بالله، وفي هذا المكان المظلم وقد بلغ به البرد والخوف مبلغا عظيما، ثم يأمره الله بأن يلقي العصا فيلقيها استجابة لأمر ربه، فإذا بهذه العصا التي كانت في يده وكان يمسك بها وكانت أنيسه في سفره وذهابه وإيابه تنقلب إلى حية، وإلى حية عظيمة ذات قوائم، حتى إنها كما ذكر بعض المفسرين كانت تبتلع الحجارة فتتقعقع في داخل جوفها كأنما تنحدر من أصل جبل. فخاف موسى وولى مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت لما رأى هذا المنظر، قال الله له تبارك وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، هذا الذي رأيت إنما هو خلق من خلقي وأنا الذي أؤمن الخائفين فلا تخف لن يصيبك مكروها، لأنه لا يصيب أحدا من الخلق مكروه إلا والله أراد ذلك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وفي الآية الأخرى إني لا يخاف لدي المرسلون. فرجع موسى مرة أخرى أدراجه فقال الله له وأمره بأمر آخر امسك بالعصا مرة أخرى، خذها ولا تخف، خذ هذه العصا التي هي الآن حية قد فغرت فاها، لا تخف، الأمر أمري وأنا الذي أأمرك فاستجب ولا تتردد، خذ بيدك هذه الحية ستعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه، سنعيدها سيرتها الأولى. فتقدم موسى وأخذ ووضع يده على هذه الحية المرعبة المخيفة، فإذا بها تعود عصا كما كانت أول مرة، فسبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال الله له أضمم يدك إلى جناحك، أي إلى جنبك أو إلى قلبك، ضع يدك على قلبك فإن هذا سيذهب عنك الرهب. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني من الخوف الذي رأيته بسبب هذه الحية. ورجح ابن كثير رحمه الله أن هذا الأمر لموسى ليس فقط في هذا الموضع، وإنما لكل موضع سوف تواجهه يا موسى يعتريك فيه الخوف فافعل ذلك. ضع يدك على قلبك، اغمم يدك إلى جناحك، فإن الرهب والخوف سوف يذهب عنك. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: ولا يبعد أن يكون هذا عاما لكل من أصيب في موقف فيه خوف ففعل مثل هذا الفعل، أن يذهب الله عنه ذلك الخوف وأن يطمئن قلبه. مما جاء في أخبار العصا أن الله جل وعلا لما سأله عن هذه العصا كما في سورة طه قال: يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. كان ينبغي أن يقف الجواب إلى هنا، هي عصاي، هذا السؤال ما هي العصا. لكن موسى عليه السلام أراد إطالة الحديث، لأنه الآن في موقف لم يكن لأحد من البشر قبله يخاطب الله، فأراد أن يستطيل الحوار بينه وبين الله، أن يطيل الحديث بينه وبين الله. فقال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهل الله عز وجل سأله عن هذه الأشياء؟ لا، إنما فعل هذا موسى حبا لربه جل وعلا وفرحا بأن يكون هناك حديث بينه وبين الله تبارك وتعالى. ثم أمره الله بأمره، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقال موسى عليه السلام لربه، يبين حالته وضعفه، أنه كان عيي اللسان: رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولهذا قال بعض أهل العلم: لم يكن أحد أبر بأخيه من موسى بأخيه هارون، حينما سأل الله له أن يكون نبيا رسولا فأعطاه الله ذلك، وكان موسى عند الله وجيها. فقال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم أمره بالذهاب إلى فرعون ودله على الطريق الصحيح، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أراد أن يربي موسى ومن بعده على طريقة أو على الأسلوب الصحيح في الدعوة، قولا له قولا لينا. هل الله عز وجل لا يعلم أن فرعون لن يهتدي؟ بلى، يعلم في علمه القديم الأزلي الذي ليس له ابتداء، لكنه تبارك وتعالى كما ذكرنا أراد أن يسلك الناس والدعاة إلى الله هذا الطريق بهذا الأسلوب. ثم انظر إلى رحمة الله ولطفه، قولا له قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى. يقول يزيد الرقاشي رحمه الله يخاطب ربه، يقول: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. إذا كان هذا كلامه عن فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف بالله تبارك، فكيف بمن أحب الله تبارك وتعالى وتودد إليه عز وجل. قول له قولا لينا لعله أن يتذكر ولعله أن يخشى ولعله أن يرجع. وهذا هو الأسلوب الصحيح. دخل أحدهم على أحد الخلفاء فقال: إني واعظك فمشدد عليك في الموعظة، سأقول لك كلاما قاسيا. قال: لا تفعل، فإن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجعلنا من أتباع رسله الكرام، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه سبحانه خير مسؤول. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.